بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجاب. وأنا استأذنت الشيخ يعقوب فيما يخص القراءة حتى ندرك إن شاء الله، ونحاول أن نأتي على جميع الأحاديث الباقية في هذا الباب. المصنف رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في زكاة العسل. بالأمس ذكرنا أصناف المال الزكوي، وذكرنا ثلاثة، وهي أولا بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ولكل نوع نصاب. والثاني زكاة النقدين، والثالث زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وبقي زكاة عروض التجارة ولم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي من ضمن الأصناف، أصناف المال المزكى. والضابط في هذا أن كل مال سوى النقدين إذا عرض للتجارة ففيه الزكاة، كل مال سوى النقدين إذا عرض للبيع والشراء والتجارة ففيه الزكاة. يعني سيارتك الآن اللي تستعملها فيها زكاة؟ أسألكم أنا، معاي؟ فيها الزكاة؟ ما فيها الزكاة. لكن لو وديتها المعرض عرضتها للبيع والشراء فيها الزكاة. طيب كيف نزكيها؟ كيف نزكي السيارة؟ ها؟ إذا بقيت معروضة سنة كاملة ولم تباع، ها؟ فإذا حال عليها الحول قيمت بسعرها السوقي الحالي في زمن الحول، ثم تخرج الزكاة. الساعة اللي في يدك هذه فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. لكن إذا عرضتها للبيع تزكى. متى تزكى؟ بشرطين. الشرط الأول إذا حال عليها الحول وقد بلغت النصاب. النصاب يرجع فيه إما إلى الذهب وإما إلى الفضة، والصواب ينظر في الأحض للفقير. المصنف رحمة الله عليه على طريقة الحنابلة عقد بابا في زكاة العسل، ولأن العسل يخرج كما قال جل وعلا: يخرج من بطونها. وعندنا زكاة الخارج، طبعا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فهنا ذكر زكاة العسل. وزكاة العسل محل خلاف بين الفقهاء. الرواية الراجحة عن الإمام أحمد أن فيها الزكاة، وجمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم وجوب الزكاة فيها. سبب الخلاف ما هو؟ صحة وضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب. فالجمهور يضعفون جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب، ويقولون لا تنتهض للاحتجاج. والإمام أحمد يصحح بعض الآثار الواردة عن عمر رضي الله تعالى عنه، ويرى أن فيها الزكاة. وجمهور الفقهاء قالوا على فرض صحة هذه الأحاديث أو الآثار الواردة عن عمر، أما الأحاديث فهي ضعيفة أيضا عندهم، قالوا بأن النبي صلى الله بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما أعطاهم في مقابل الحمى، لأنه جعل لهم حمى. كذلك الحديث الذي يحسنونه حديث أبي سيارة المتعي، قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: فأد العشور. قال: قلت يا رسول الله احملي جبلها، قال: فحملي جبلها. هذا الحديث طبعا حسن بشواهده عند بعض العلماء، الجمهور يضعفون هذا الحديث، والإمام أحمد ومن وافقه يحسنون هذا الحديث زيادة على الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب. ولذلك قالوا العسل هذا أشبه باللبن. اللبن فيه زكاة؟ ما فيه زكاة. الحليب الذي يخرج من الشاة ومن الناقة ما فيه زكاة. قالوا كذلك العسل الذي يخرج من النحلة فليس فيه زكاة. والذي يظهر بأن العسل لا زكاة فيه وهو قول جماهير أهل العلم، وذلك لضعف الأحاديث وعلى فرض صحتها يقال بأنها في مقابل الحمى. وأيضا يلحظ بأن الآثار الواردة في هذا الباب، هناك آثار عن عمر رضي الله عنه كذلك هذا الحديث بأن الرجل هو الذي عرض، هو الذي عرض أن يدفع زكاة العسل، قال في مقابل الحمى، في مقابل الحمى. عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال فأد العشور. ما معنى العشور؟ أسألكم أنا، إذا ورد عندكم المعشرات والعشور وعبد الله، ها المقصود الذي يؤخذ منها العشر، هي الخارج من الأرض مثل الحبوب والثمار وغيرها مما ورد في الأحاديث أنه يؤخذ منها العشر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر، أخذ من العسل العشر. ورواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيها كلام طويل وفيها مذاهب لأهل العلم من أهل الحديث، والصواب أنها حسنة إذا كان ثم شواهد أو متابعات. طيب ننتقل إلى الباب الآخر، باب ما جاء في الركاز والمعدن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، رواه الجماعة. وعن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفروع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، رواه أبو داود ومالك في الموطأ، والحديث ضعيف. قال العجماء جبار، العجماء جرحها جبار. ما هي العجماء؟ البهيمة، البهيمة هي العجماء، سميت عجماء لأنها تعجم ولا تفهم، فهي عجماء بهيمة تبهم. قال جبار يعني هدر، هدر، فجرح البهيمة هدر، فإذا جرحت البهيمة فإن جرحها هدر، يعني لا يضمن صاحبها ولا تضمن البهيمة. لكن هذا فيه تفصيل بالنسبة للبهائم التي تدخل الزروع، تدخل الزروع. بالنسبة لأصحاب الزروع يجب عليهم حفظها متى؟ ليلا ها؟ ولا نهارا؟ نهارا. وأما أصحاب البهائم فيجب عليهم حفظها ليلا، ولذلك إذا جنت البهيمة بحيث دخلت الزروع ليلا فالضمان على من؟ على صاحب البهيمة. لماذا؟ لأن الليل ليس مسرحا لها، ليس مسرح لها تذهب للرعي، الرعي يكون في النهار، أما الليل فيؤونها إلى الحظائر والزرايب والأحواش والعزب، أليس كذلك؟ وأما في النهار فإن أصحاب الإبل لهم الحق، أصحاب الأنعام عموما لهم الحق في أن يطلقوها، ولذلك وجب على أصحاب المزارع والبساتين أن يحفظوا إيش؟ بساتينهم عن الدواء، فإذا دخلت نهارا فلا شيء عليه. قال عليه الصلاة والسلام والبئر جبار، البئر جبار، يعني إذا انهدمت البئر على رجل فإنها جبار، إلا بئرا حفرها مسلم في طريق المسلمين أو شخص في طريق المسلمين، لأن الضرر يزال. هذا بئر عادي، واحد نزل يستقي الماء من البئر فانهدمت عليه، الضمان على من؟ على لا أحد، ليس على أحد الضمان. والمعدن جبار، المعدن هو المعدن هو الأشياء التي ثابتة في الأرض وليست منه، وهي المعدن مأخوذ من العدن وهو الاستقرار، مثل قول الله جل وعلا جنة عدن. ما معنى عدن؟ الباقية الدائمة المستمرة. والمقصود بأن المعدن أيضا جبار، وهذا عند الذين يبحثون عن الكنوز والأموال يذهبون فيحفرون ليخرجوا الذهب ويخرجوا الفضة. وأيضا الآن طبعا هناك كنوز غير هذا، هناك المعادن على نوعين، جامدة وسائلة. الجامدة مثل إيش؟ الحديد والذهب والفضة والنحاس والبلاتين وغيره، والسائلة البترول وغير ذلك. وفي معادن أصلها سائلة لكن تؤول إلى الجمود. قال والمعدن الجبار وفي الركاز الخمس. ما هو الركاز؟ دفن الجاهلية. الركاز دفن الجاهلية. طيب كيف يعرف بأنه دفن الجاهلية؟ إذن في مقابله دفن إسلامي ولا لا؟ صار عندنا دفن جاهلي ودفن إسلامي. كيف نعرف بأن هذا دفن جاهلي؟ علامات، في علامات تدل عليه، وغالبا قديما كان يضعون بعض العلامات التي تشير إلى نوعية هذا الذهب. إذن الركاز هو دفن الجاهلية، هذا هو الشاهد من الحديث. الركاز دفن الجاهلية، يخرجه الإنسان من غير يعني كلفة في الغالب، من غير يعني أن يتطلبه، فيحصل فجأة كذا، أو يحصل مثلا عثور عليه فيجد كنزا، هذا الكنز اسمه الركاز، اسمه الركاز، هذا من دفن الجاهلية. المعدن طبعا كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها، مثل ما ذكرت لكم قبل قليل. بالنسبة للركاز محل خلاف بين العلماء في قضية الزكاة فيه. الصواب بأن فيه الزكاة، وذلك للحديث يخرج من الركاز الخمس، يخرج من الركاز الخمس لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. الركاز الخمس، ما معنى الخمس هنا؟ إيش معنى الخمس؟ أحسنت، واحد من خمس، يعني يقسم الركاز إلى خمسة أسهم فيخرج الخمس، يخرج الخمس يعني يخرج واحد من خمسة،
20%
أو 20% كل واحد، إذا قلنا 100% مثلا. بالنسبة للركاز يختلف عن النقدين من جهة الزكاة. قلنا لكم بأن زكاة النقدين والأموال يشترط فيها شرطان حتى تجب فيها الزكاة، ما هما؟ النصاب والحول. النصاب والحول. أما الركاز فلا يشترط فيه لا نصاب ولا حول، لا نصاب ولا حول، ولذلك بمجرد العثور على الركاز يجب إخراج الزكاة، بلغ النصاب أو لم يبلغ، بمجرد الحصول على الركاز يجب أن يخرج زكاة الركاز سواء بلغ النصاب أو لم يبلغ. هذا هو حكم زكاة الركاز. بالنسبة للمعادن، وإن كان لم يذكرها، المعادن مثل ما ذكرت لكم يعني بعضها جامد وبعضها سائل، هل فيها الزكاة أم لا؟ أو هل تأخذ حكم الزكاة؟ هل تأخذ حكم الزكاة؟ جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المعادن لها حكم الزكاة، لها حكم الركاز. هل تأخذ حكم الركاز؟ جمهور الفقهاء على أن المعادن لها حكم الركاز، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا هو الشاهد. قال وهذا مما أخرج الله من الأرض للناس لينتفعوا به، ولذلك قال جل وعلا أنفقوا يا أيها الذين أنفقوا، يعني أنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض، أنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض. فيذهبون إلى وجوب الزكاة في المعادن. مالك رحمة الله عليه في إحدى الروايتين عنه، وهي إحدى قولي الشافعي، أنه لا يجب في المعادن الزكاة إلا في الأثمان. إذا قلنا الأثمان ماذا نريد؟ الذهب والفضة. بارك الله فيكم. يقولون بأن المعادن هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت أثمانا، يعني ذهبا وفضة، فإنها كحكم الركاز، كحكم الركاز، وجمهور الفقهاء يمنعون. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها كالركاز. وبالنسبة لمالك في إحدى الروايتين والشافعي في أحد قوليه إلى أنها ليست كالركاز إلا في الأثمان. جمهور الفقهاء الذين يوجبون الزكاة فيها اختلفوا في زكاة المعادن، هل هي كالركاز أم أنها كالنقدين على قولين؟ أبو حنيفة رحمة الله عليه قال بأنها كالركاز، إذن ماذا يخرج منها؟ الخمس. وباقي الفقهاء يذهبون إلى أنها كالنقدين، وبعضهم يقول يخرج منها العشر، عفوا ربع العشر، يقولون كالنقدين يخرج منها ربع العشر. هؤلاء هم الجمهور القائلين بأن المعادن فيها الزكاة، المعادن فيها الزكاة. أبو حنيفة يرى بأن فيها الخمس، وباقي الأئمة القائلين بوجوب الزكاة فيها يذهبون إلى أن فيها ربع العشر، ربع العشر. قال رحمة الله عليه: باب المبادرة إلى إخراجها، يعني إلى إخراج الزكاة. عن عقبة بن الحارث قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر، يعني صلاة العصر، فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، يعني سئل تعجبا: لماذا هذه السرعة يا رسول الله؟ فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. رواه الجماعة. حديث عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالطت صدقة مالا قط إلا أهلكته. رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي، وزاد قال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. وحديث عائشة حديث ضعيف من جهة الإسناد، لا يصح مرفوعا. حديث عائشة حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم. باب المبادرة إلى إخراجها، يعني إخراج الزكاة، إلى إخراج الزكاة. هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى إخراج الزكاة، لأن أوامر الله جل وعلا على الفورية. والله جل وعلا يقول: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. قل جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدع صدقة تبقى عنده، بل كان يقول بها هكذا وهكذا، يعني يقسمها عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب على المسلم إذا كانت عنده صدقة، سواء كانت من ماله أو كان وكيلا عليها، أن يبادر إلى إخراجها. وللأسف الشديد نسمع الآن كثير من الناس يمر عليه حول كامل وما زالت عند زكاة العام، وهذا مما أنكره أهل العلم، ويرون بأنه مرتكب لكبيرة إن كان متساهلا أو مفرطا، كان متساهلا. أما إذا كان ثم حاجة أو مصلحة كغياب فقير أو سفره، أو مثلا أعطاها وكيلا على فقير لكون الفقير لديه سفه مثلا وينفق عليه، قالوا: لا حرج في ذلك. قال رحمة الله عليه: باب ما جاء في تعجيلها. الآن باب قبل قليل باب المبادرة إلى إخراجها، المبادرة إلى إخراجها. قال: باب ما جاء في تعجيلها. عن علي أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. رواه الخمسة إلا النسائي. هذا الباب يشير إلى حكم تعجيل الزكاة قبل وجوبها. متى تجب الزكاة؟ بعد حولان الحول، إذا بلغت النصاب. طيب، الآن بلغت النصاب ولم يحل عليها الحول، فهل يجوز إخراجها؟ هذه مسألة للعلماء فيها كلام. الجمهور ذهبوا إلى الجواز، قالوا: يجوز أن تعجل الزكاة قبل الحول. واختلفوا في المدة التي يجوز أن تعجل فيه، اختلفوا في المدة التي يجوز أن تعجل فيها الزكاة. مالك رحمة الله عليه وربيعة وأهل الظاهر داود وابن حزم قالوا: لا يجوز تعجيل الزكاة قبل حولان الحول. أما الجمهور فاستدلوا بهذا الحديث، حديث علي وبغيره من الأحاديث التي تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم زكاة العباس سنتين. وأيضا الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدق، يعني على جباية الزكاة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عمر رجع فقال: يا رسول الله، هذه الصدقة، لكن هناك ثلاثة أشخاص منعوا، أما الأول فابن جميل، وأما الثاني فخالد ابن الوليد المخزومي البطل، وأما الثالث فهو العباس ابن عبد المطلب. العباس ابن عبد المطلب، ابن جميل هذا لا يعرف له اسم، لا يعرف له اسم، وقيل بأن اسمه خليفة ولا يصح. وهناك من الصحابة من اشتهر اسمه إما بكنية وإما بذكر الأب مثلا بالانتساب إلى الأب، وقيل بأن هذا كان منافقا ثم تاب الله عز وجل عليه، كان منافقا أعطاه الله مالا ثم امتحنه جل وعلا فتاب، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ يعطي الزكاة، ومن ذهب إلى أن ابن جميل هو ثعلبة بن حاطب فقد أخطأ وجاز في هذا القول. فثعلبة بدري رضي الله عنه وأرضاه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وهذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام على أن ابن جميل واقع في الذنب، منغمس في الخطيئة بقوله: إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، يعني منع. لذلك قال جل وعلا عن بعض المنافقين: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هذا في المنافقين. وفي الآية الأخرى جاء ذكر، قيل بأن نزلت في ابن جميل الآية الأخرى، والله تعالى أعلم بالصواب، التي فيها ذكر التوبة، ليتوب الله عليه. وأما خالد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لخالد ودافع عن خالد وقال: أنكم تظلمون خالد، لأن ما يملكه خالد كله وقف في سبيل الله، أوقف أعتاده وأدراعه في سبيل الله. ولذلك عندنا الوقف لا يزكى، الوقف لا يزكى، أي وقف أوقفه الإنسان فإنه ليس فيه الزكاة. تعرفون الوقف؟ من يعرف الوقف؟ أحسن، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. كذلك الصدقات لا تزكى، فكل من كان عنده صدقة فإن لا تزكى. والزكوات تزكى؟ الزكاة تزكى؟ ما تزكى، الزكاة ما تزكى. طيب التبرعات، بعض الناس يجمع صناديق تبرعات، مثلا يسمونها صناديق العائلة، يجمعون مثلا تبرعات يساعدون فرد من أفراد العائلة أو الأقارب، يقولون إذا حصل له حادث لا قدر الله مثلا، أو حصل له شيء أو مرض أو يحتاج إلى عملية يعطونه. هذه المبالغ أيضا لا تزك. والضابط في هذا أن كل ما حبس للخير أو لله جل وعلا عموما فإنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، هذا ضابط مهم جدا. كل ما حبس أو هو من أموال الزكاة أو الصدقات فلا زكاة فيه. قال عليه الصلاة والسلام: هذا هو الشاهد، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ الصنو هو مأخوذ من النخلة. النخلة أحيانا جذورها واحدة لكنها تتفرع تصير نخلتين، فشبه النبي عليه الصلاة والسلام العم بهذا الصنو، صنوان كما جاء في القرآن، صنوان، والمقصود بأن تتفرع أحيانا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أصل الإخوة، أصل الإخوة أو أصل الأعمام، أعمام الرجل، وأنهم من شجرة، من شجرة واحدة. وعند البخاري وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل فيه له في العباس، قال فيه فهي علي ومثلها معه. قال أبو عبيد في الأموال: أرى والله أعلم أنه أخر عنه الصدق عامين لحاجة أخذ عنه الصدق عامين لحاجة عرضت للعباس وللإمام، يعني ولي الأمر، أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه. ومن روى فهي علي ومثلها فيقال كان تسلف منه صدقة عامين ذلك العام والذي قبله. إذن يجوز تقديم الزكاة وحد التقديم إلى سنتين كما جاء في هذا الحديث الصحيح، فيجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ولو لعامين، أما تأخيرها فلا يجوز إلا لمصلحة راجحة، إلا لمصلحة راجحة. ولذلك الآن بعض الناس يقول لك مثلا يحصل هناك مثلا أزمة أو نازلة في المسلمين ويريد أن يعجل الزكاة، هل له ذلك؟ نعم، هل له ذلك؟ نعم، لكن ما يفعل بهذه المدة التي يحصل فيها مال مثلا؟ إذا الآن نقول مثلا زكاته في رمضان فقدمها قبل 6 أشهر لحاجة عرضت، ففي هذه الأشهر 6 قد يدخل عليه مال، فهل يزكيه أم لا؟ ها؟ يضمه للأصل. طيب ما حال عليه؟ أحسنتي، نعم، إذا كان متولد من هذا المال كأن يكون مال تجارة أرباح يعني، فإنه يضمه إلى الأصل. أما إذا كان مالا طارئا جديدا دخل عليه مثل راتب شهري أو مثل يعني جته هبة مثلا، أو تجارة هو ابتدأها ليس لها يعني ليس لها لم تكن من تجارة سابقة، فإنه لا يزكيها وإنما يزكي الأرباح. قال رحمه الله تعالى: باب تفرقة الزكاة في بلدها ومراعاة المنصوص عليه للقيمة وما يقال عند دفعها. باب تفرقة الزكاة في بلدها. في أول دروس الدورة ذكرت لكم قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ كما في حديث ابن عباس، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ذكرت لكم بأن الضمير هنا في فقرائهم إما أن يعود إلى فقراء البلد أو إلى فقراء المسلمين، يعني إما إلى جنس الفقراء عموما وإما إلى البلد، إلى البلد. الصواب أنها ترجع إلى فقراء البلد، لكن هذا ما يمنع من نقلها إلى خارج البلد كما سيأتي إذا اغتنى فقراء البلد أو كان هناك حاجة أشد من حاجة فقراء البلد. ذكر حديث أبي جحيفة قال قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، فكنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، حديث حسن. وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ضعفه العلماء. الحديث الثاني حديث عمران ابن حصين أنه استعمل على الصدقة فلما رجع قيل له أين المال؟ قال أول المال أرسلتني، أخذناها من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووضعناه حيث كنا نضعه. وهذا أثر صحيح ويدل على أن الصحابة فهموا على أن الصدقة تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقرائهم. أيضا أثر آخر، أثر طاووس قال كنا أو كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته. رواه الأثر في سننه بإسناد صحيح. المخلاف هي القرى الصغيرة القرى الصغيرة، يعني يأخذها من هنا إلى هنا، يجعلها في هذه المنطقة. حديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر، رواه أبو داود وابن ماجه. والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا كانت تلك الجبرانات عبثا. هذا الحديث طبعا في مسألة أخرى، عندنا مسألتين. المسألة الأولى أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد فترد في فقرائهم، والأصل أنه لا يجوز نقلها إلا لحاجة أو كان هناك اكتفاء، لأن لو أن كل غني نقل زكاة ماله لدخل الضيق والحرج على فقراء البلد. تخيل الآن بعض الناس يخرج زكاة ماله باستمرار خارج البلد، ما حال فقراء البلد؟ سيكون في ضيق وحرج وشدة. وبعض الناس يقول: يا أخي ما في فقراء. وهذا رجل إما أنه جاهل وإما أنه مترف متكاسل. سنة الله الكونية القدرية أنه جعل الفقر والغنى، ولذلك الزكاة باقية إلى يوم القيامة. أغنى بلدان العالم فيها فقراء. الآن لو طوفت بلدان العالم كلها لوجدت الأغنياء والفقراء. أغنى بلدان العالم فيها فقراء. وأنا رأيت بأم عيني وناس في دول تعد من أغنى دول العالم، رأيتهم والله في الطرقات ليس لهم مساكن ولا يأكلون، ما يجدون ما يأكلون، طعامهم المزابل أكرمكم الله. المقصود بأن هذه سنة قدرية ماضية في خلق الله وعباده، ولن تجد لسنة الله تحويلا. مقصود بأن الإنسان يبحث. والآن الحمد لله يعني يسر الله عز وجل من خلال هذه الجمعيات الخيرية القائمة، عندهم باحثين اجتماعيين وعندهم رقابة وعندهم جهود، يعني آلة يعني ضخمة في قضية إيصال المساعدات إلى الفقراء. فما على الإنسان إلا أن يجتهد ويبذل حتى يصل إلى الفقراء ويعطيهم زكاة مال. طيب الآن مسألة أخرى ما يتعلق بإخراج القيمة. إخراج القيمة من أي شيء؟ القيمة من الزكاة. أي زكاة؟ زكاة النقد؟ لا، مو بزكاة النقد، وإنما إيش؟ بهيمة الأنعام والزروع. فهل الآن يخرج الإنسان القيمة بدل الناقة أو البعير، أو يخرج مثلا القيمة بدل الحبوب الثمار؟ الحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث ضعيف، حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن قال: خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر. ظاهر الحديث يشير إلى ماذا؟ إلى أنه لا يجوز أخذ القيمة من الأموال الزكوية هذه، وإنما يؤخذ من جنسها. زكاة الإبل نأخذ من الإبل، الغنم وهكذا، كذلك الحب نأخذ الحب، هذا هو. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. كذلك حديث آخر: إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مقرما. هذا يتعلق بمسألة أخرى، مسألة أخرى ما يقال عند دفعها. أولا بالنسبة لإخراج القيمة، جمهور الفقهاء على أن الزكاة تخرج من جنس المال الزكوي ولا يجوز إخراج القيمة بدلها. ذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه وجمع من المشايخ المعاصرين إلى جواز إخراج القيمة بدل المال الزكوي، قالوا يجوز إخراج القيمة بدل المال الزكوي، ويستدلون بهذا الحديث، ويستدلون بالقياس، يستدلون بالقياس، وليس عندهم إلا هذا. شيخ الإسلام رحمة الله عليه والعباس توسط فذهب إلى عدم جواز إخراج القيمة من المال المزكى إلا في حالة واحدة، وهي الحاجة، إذا كان هناك حاجة، وأن الفقير لا ينتفع بهذه الزكاة. يعني الآن أخرجت مثلا بنت مخاض، أخرجت بنت مخاض، هذه الأموال الظاهرة طبعا، لأن عندنا الأموال على قسمين، ظاهرة وباطنة. فهذه بنت المخاض لو أعطيتها فقير وش بيقول لك؟ ها؟ يقول: ما أبلش فيها أنا، وين أوديها؟ تبي علف وتبي مكان تأوي إليه وكذا. فهم يقولون بمثل هذه الحالة ممكن أنك تعطيه قيمة الناقة. طيب ليش ما نقول له راح بعها، راح خذ الناقة وبعها، صح ولا لا؟ هي ما شاء الله عليك، يبيعها، يبيعها ويأخذ ثمنها. طيب يقول أنا يقول أنا ما أعرف السوق، يضحكون علي، يضحكون علي، بعض النياق ما شاء الله تسوى لها ملايين، صح ولا لا؟ طيب حين المسألة، لكن هذه على مذهب شيخ الإسلام ليست بحاجة، يعني لا تسمى بمثل هذه الصورة حاجة. يمكن يوكل واحد يقول روح بعها لي وجيب لي ثمنها ما دام ملكها. كذلك الحبوب والثمار، هل نخرج القيمة؟ على قول جمهور العلماء لا، على قول الحنفية نعم، قول شيخ الإسلام للحاجة. الحديث الآخر، لا تنسوا ثوابها أن تقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغربا، هذا حديث لا يصح، لا يصح، بل هو موضوع حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أعطى زكاة ماله فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول شيء فيما أحفظ. لكن بالنسبة لمن أعطي الزكاة له أن يدعو، له أن يدعو لمن دفع الزكاة بشرط أن لا يشترط، لا يشترط. لذلك جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي ابن أبي أوفى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. متفق عليه، متفق عليه. ما معنى اللهم صلي؟ ها، هذا الدعاء إيش معنى؟ لا، الرحمة، يعني اللهم ارحم ابن أبي أوفى. أما صلاة الله وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم فهي ذكر الله وثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما يقول أبو العالي الرياحي رحمة الله عليه، وهذا الذي اعتمده جمع من أهل العلم من أهل التحقيق كأبي عبد الله بن القيم شمس الدين رحمة الله عليه، على أن صلاة الله على نبيه هو الثناء عليه في الملكوت الأعلى. أما صلاة الله على عبده أو صلاة الملائكة على العبد أو هذا الحديث، فالمقصود به اللهم ارحم هذا المزكي، اللهم ارحم هذا المزكي، اللهم صل على آل أبي أوفى. وهنا مسألة، هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يجوز لك أن تقول صلى الله على فلان؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها طويل، فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الجواز مطلقا، قالوا يجوز أن تصلي على غير النبي عليه الصلاة والسلام، تقول صلى الله على أبي بكر، صلى الله على عمر، صلى الله على عثمان، صلى الله على علي. القول الثاني بالمنع مطلقا، قال وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يصلون على غير النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى علم، أمر نبيه أن يعلم المسلمين أن يصلوا عليه بهذه الصيغة، المنع مطلقا. القول الثالث توسط، قالوا يجوز أحيانا لا على سبيل الدوام، يجوز أحيانا لا على سبيل الدوام، يعني يجوز أن يقال أحيانا، والذي يظهر أن الإنسان يبتعد عن هذا، يبتعد ولا يقول اللهم ولا يقول صلى الله على فلان، لا يقول هذا، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الجملة الدعائية رضي الله عنه هذه خاصة بالصحابة رحمه الله بالتابعين، لكن لو قال أحيانا لا حرج، لو قال أحيانا لا حرج. أما ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة به عليه الصلاة والسلام. وإذا جاءك المصدق، إذا جاءك من يعطيك الزكاة فقل له اللهم ارحم فلان مثلا، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. نعم، نكمل إن شاء الله بعد الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله،
صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيا. ذكر فيه حديث الذي في الصحيحين قال لا أتصدقن بصدقة. اقرأوا هذا الحديث، وهذا فيه فائدة، وهو أن من وضع زكاته في يد من لا يستحقها بعد اجتهاد فإن زكاته ماضية ولا يعيدها. والواجب على من عنده زكاة أن يجتهد في حال من يطلب الزكاة، في حال السائل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي حينما جاءه رجلان قال فصعد فيهما النظر وصوب، فهذا نوع من أنواع الاجتهاد. فأنت إما أن تنظر في حالتي السائل أو تسأل عنه مثلا، أو أن تستفهم منه بحيث تستنطقه بالسؤال، هل أنت محتاج، هل أنت مستحق للزكاة أم لا. قال رحمه الله تعالى: باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور، وأنه إذا ظلم بزيادة لم تحتسب به عن شيء. ذكر فيه حديث منقطع، هو الأول، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله، أو إذا أديت، قال نعم إذا أديتها إلى رسوله فقد برئت منها إلى الله ورسوله، فلك أجرها وإثمها على من بدل. هذا الحديث عند أحمد محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، وبعض العلماء صحح الحديث. والمقصود بأن من أدى الزكاة إلى الإمام فقد برئت الذمة. ولذلك الآن الزكاة ظاهرة، الزكاة الظاهرة تعطى للإمام. ما هي الزكاة الظاهرة؟ ما هي الأموال الظاهرة؟ فهي مثلا عام والزروع. وأما الباطنة فهي الذهب والفضة والأموال، هذه لو أعطاها للإمام برئت الذمة، ولو لم يعطها لا حرج عليه في ذلك. فإذا استعملها الإمام استعمالا قائما على الظلم والجور فإن المزكي لا يضمن هذا الشيء، ولا ينقص أجره، ولا ينقص أجره، لما جاء في الحديث الثاني حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وكذلك حديث وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم والترمذي وصححه. وهذا يدلنا على أن الزكاة، زكاة الأموال الظاهرة، منوطة بولاة الأمور، أنه لا يجوز للإنسان أن يخالف ولي الأمر، ولا يجوز له أن يفترض بعض الأشياء الذي يعتقد بأن يقول قد يظلم وقد كذا، لا، ما ليست إليك، إنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. فأنت تؤدي هذا الحق وتطيع ولي أمرك. الباب الآخر باب أمر الساعي أن يأخذ الماشية حيث ترد الماء ولا يكلفهم حشدها إليه، وهذا من باب التيسير ومن باب الرحمة أيضا بأصحاب الأموال. فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. والمقصود أنك ما تكلف صاحب الأنعام تقول جب لنا أنعامك عندنا، لا، أنت بنفسك تذهب إليهم عند موارد المياه بحيث لا تكلف، لأن نقل الأنعام وسوقها ليس بهذه السهولة، فيه صعوبة ومشقة، قد تدخل الحرج على صاحبها. ولذلك الواجب التلطف مع أصحاب الأموال وليس الغلظة أو جعلهم في حرج. الحديث الآخر أيضا رواية عند أحمد وأبي داود: لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم، إلا في ديارهم، بمعنى أن الجبات والسعاة والمصدقين هؤلاء يذهبون إلى أصحاب الأموال في أماكنهم وفي ديارهم وبلدانهم وعند موارد مياه أنعامهم، فيأخذون الزكاة من هناك. قال رحمة الله عليه: باب سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده. عن أنس قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. أخرجه. أنس يقول: غدوت بعبد الله بن أبي طلحة. عبد الله هذا أخو أنس من أمه، أخو أنس من أمه، ويقول ليحنكه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتونه بالصبيان فيأخذ التمرة فيمضغها في فمه ثم يدلك بها موضع أسنان الطفل ليدخل شيء من ريقه الطاهر عليه الصلاة والسلام إلى هذا الطفل، كذلك فيه إدخال شيء حلو، وهذا مهم جدا للأطفال، لأنه يقولون الأطباء بأن الطفل إذا ولد تكون نسبة الجلوكوز في الدم منخفضة جدا، فحينما يدخل شيء من السكريات هذه ترتفع، وهذه نافعة للطفل لكن بقدر، لكنها بقدر، مثل قضية التحنيك اليسير. قال: بيده الميسم. الميسم هي أداة الوسم، أداة الوسم، كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يسم إبل الصدقة بيده، والوسم هو وضع علامة معينة حتى تميز الأنعام، وهذا معروف عند العرب، ولكل قبيلة وسم معروف، هذه قبيلة فلان واسمها كذا، وهذه قبيلة فلان كذا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يميز إبل الصدقة بالوسم، ولكنه لعن الوسم في الوجه، فلا يجوز الوسم في الوجه، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعلها. أما في الأذن وأما في الفخذ وأما في سنام الإبل فجائز. وقد وسم عمر بن عبد العزيز في فخذ الخيل التي كانت محبوسة للجهاد في سبيل الله، فلا بأس. وبعض العلماء يذهب إلى كراهية الوسم، وأبو حنيفة يذهب إلى الكراهة، والصواب الجواز بشرط أن يكون في مواضع معينة، أما في الوجه فمحرم، وأما في المواضع المؤلمة فمكروه، وأما في الأذن والسنام والفخذ فهذه سريعة البرء، ولذلك يجوز. قال رحمة الله عليه، وهذا هو الباب الأخير لعلنا نختم به، باب أبواب الأصناف الثمانية، يعني الذين يستحقون الزكاة، وهم الذين جاء ذكرهم في قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. إنما هنا أداة حصر وقلب، ولذلك قال العلماء: لا يجوز للمزكي أن يعطي غير هؤلاء الثمانية، لا يجوز أن المزكي أن يعطي غير هؤلاء الثمانية، لأن الله تعالى هو الذي تولى بيانهم، ولذلك صدر الآية بأداة حصر، قال: إنما الصدقات، يعني إنما الزكاة، مقصود بالصدقات هنا الزكاة باتفاق الأئمة، يعني الزكاة الفريضة الواجبة، وليست صدقة التطوع، لأن صدقة التطوع أوسع من الزكاة، فيجوز للمتصدق أن يتصدق على غير المسلمين، يجوز أن يتصدق على الأغنياء، ويجوز أن يتصدق في أشياء يعني غير ما جاء في باب في أبواب الزكاة. قال حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. طيب الأحاديث هذه كثيرة أريد أن أختصر. أولا عندنا أول الأصناف الذين يستحقون الزكاة الفقير وجاء بعده المسكين. سمي الفقير فقيرا قيل لأخذا من انتزاع فقرات الظهر فيسقط على الأرض ولذلك الفقير قالوا بأن المعدم الذي لا يجد شيء، وأما المسكين الذي يجد بعض كفايته. ولذلك عندنا مذهبان وقولان في أيهما أشد فقرا، الفقير أم المسكين؟ الحنابلة والشافعية يذهبون إلى أن الفقير أشد فقرا من المسكين وهو أشد حاجة، بينما المالكية والحنفية يذهبون إلى أن المسكين أشد، ولكل وجهة وقول وأدلة، والصواب أن الفقير أشد من المسكين، هذا هو الصواب، لأن الله جل وعلا ذكر المساكين في سورة الكهف قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فبين الله تعالى بأن هؤلاء المساكين يملكون، فالسفينة ملك لهم. ولذلك هذا الحديث الذي ذكرته يؤيد هذا الأمر، ليس المسكين الذي ترده التمر والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، يعني بمعنى قد يكون عنده كفاء عنده شيء لكنه يبقى مستحقا للزكاة، لقول الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فهو لا يسأل الناس، يعني يخدع الإنسان بمظهره، يصير عنده بيت وسيارة ووظيفة، لكن هذه ما تكفيه، تكفيه نصف الكفاية بس، ولذلك يحتاج إلى الزكاة، ليس المسكين الذي يطوف بالتمرة والتمرتين. وأما الفقير فهو المعدم الذي لا يجد شيئا، لا يجد شيئا. بعض العلماء يقول بأن الفقير والمسكين لفظتان مترادفتان فهما بمعنى واحد، وبعضهم يقول بأنهما متباينتان فالفقير غير المسكين، وهناك مذهب ثالث يقولون إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا. إيش معنى الكلام هذا؟ إذا اجتمعتا افترقت يكون أي يكون معنى الفقير غير المسكين، وإذا افترقتا بمعنى جاء ذكر الفقير فقط يدخل فيه المسكين، وإذا جاء ذكر المسكين يدخل فيه الفقير، هذه مثل قاعدة إيش؟ الإسلام والإيمان والحمد والشكر وهكذا. طيب إذن الفقير، فقير يعطى من الزكاة، كذلك المسكين الذي ترده اللقمة أو الذي لا ترده اللقمة ولا اللقمتان أو ترده اللقمة واللقمتان. طيب في الحديث الآخر حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام المسألة لا تحل إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. حديث حسن. المسألة ما معنى المسألة؟ يعني سؤال الناس أموالهم أو السؤال من الزكاة أو من الصدق، فالأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يسأل إلا لثلاثة. أولا لذي فقر مدقع، ذكر الفقير، الله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء، فالفقير يجوز له أن يسأل، ولذلك ربنا جل وعلا نهى عن زجر الفقير والمسكين السائل، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، لا تنهر السائل، لا تطرد السائل. ولذلك كان الصحابة لا يردون سائلا، حتى إن عائشة لو لم تجد إلا حبة عنب وضعتها في يد السائل أو تمرة، لا يرد السائل ما دام أنه فقير، فقر مدقع يعني مؤلم موجع لدرجة أنه سقط على الأرض، أو لذي غرم مفضع، غرم يعني عليه دين، عليه قروض، عليه غرامات، أو لذي دم موجع يعني أصحاب الديات عليه دم يريد أن يدفع الدية، هؤلاء يجوز لهم أن يسألوا الناس. في الحديث الآخر لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وهذا يدل على أن الأغنياء لا يجوز لهم أن يسأل الصدقات الزكوات، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوية. ذي مرة يعني قوي البنية، قوي البنية، معتدل، قادر على الاكتساب، قادر على الاكتساب. لكن هنا سؤال، رجل قادر على الاكتساب، قوي البنية، لكن ما في كسب، ما في وظائف، يعطى من الزكاة؟ يعطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوي مكتسب، فكأنه جمع بين الوصفين، أن يكون قويا في بدنه عنده قدرة على الكسب. ولذلك الآن مثلا نحن في زمن الوظائف الآن، قديما كان الناس في السوق ما في وظائف، قليل الوظائف، الآن انعكس، أغلب الناس الآن موظفين، رزق فتح الله عليهم رزق، هم على المكاتب، ومع ذلك ما يحمدون الله، يقصرون في العمل، وهو رزق ساقه الله عز وجل. والآن رجل بنية، عنده بنية لكن ما عنده شهادة، ولا يقدر يدخل السوق، ما عنده رأس مال، يعطى من الزكاة؟ نعم يعطى من الزكاة. جاء في الحديث الآخر، حديث عدي بن الخيار، عبيد الله بن عدي الخيار، أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة أو من الصدقة، فقلب فيهما البصر، يعني اجتهد فيهما، ينظر في البنية هذه والأجسام ما شاء الله، ورآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما. وهذا الذي أقوله قبل قليل، أحيانا قد تكون البنية قوية لكن ما عنده، ما يقدر على العمل، ما يستطيع، ما عنده فرصة عمل، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ما قال ولا لقوي، قال ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الباب الآخر باب العاملين عليه.
كم ده؟ بس دقيقة واحدة.
طيب، باب العاملين عليها، نكمل بعد الصلاة ولا ها؟ في أحد معترض؟ يرفع يديه المعترض، ما في بأس. طيب نكمل بعد الصلاة 10 دقائق إن شاء الله، بعد الصلاة نكمل بقية الأبواب. صلى الله وسلم على نبينا محمد.